السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو القول السديد في مقاصد التوحيد تعليقات مختصرة على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نعم
قال الإمام
نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية.
لكن أيبقى بقى فيما عدا ذلك بقى فيما فسره بالمعاني أو كذا إذا لم يكن هناك مخالف له فيكون هنا حكم الإيه الإجماع السكوتي. نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله عز وجل جاها وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق وإنما الهداية
هداية من أحب هداية التوفيق. فالهداية هداية توفيق وهداية الدلالة. هداية الدلالة يملكها النبي ومن من كان من الدعاة غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يدلون الخلق على دين الله عز وجل. وأما هداية التوفيق وهي الاستجابة وكذا هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن إنك لا تهدي من أحببت وجاء في القرآن وإنك لتهدي إثبات الهداية ونفي الهداية. قال العلماء الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والهداية المنفية هي هداية التوفيق. نعم
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وإنما الهداية كلها بيد الله عز وجل فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق.
وهذا دليل عملي عرض النبي صلى الله عليه وسلم كلمة توحيد على عمه أبي طالب مع حرصه الشديد على أن يسلم ومع ذلك ما استطاع. فدل هذا على أن هذا الأمر لا يملكه النبي ولعل هذا هو من حكم من الحكمة من وجود بعض هذه الأمور سعادة من استجابة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس بشرية رسول الله وأنه لا يملك الهداية لأحد. النبي ما يدعى من دون الله النبي ما يدعى لحصول الهداية يقال يا رسول الله اهدني. نعم
قال رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالمراد بالهداية هنا هداية البيان وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
طيب ما معنى هذا؟ يقول وهي المسألة الكبرى. وإذا قال ابن عبد الوهاب هي المسألة الكبرى يعني التفت لهذه المسألة فإنها المرادة والمقصودة بطريق الأولية وهي تفسير قولي لا إله إلا الله. طيب فين تفسير قولي لا إله إلا الله في الحديث؟ عرف بماذا؟ بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب بخلاف ما عليه من يدعي العلم. ها يدعون إيه؟ أن لا إله إلا الله يعني أنه لا خالق إلا الله لا رزق إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله. وهذا ما كان ينكره أصلا المشركون، يعني يفسرون لا إله الله بما فسره به المشركون. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله أبا جهل.
فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام وهو كلمة التوحيد. فقبح الله من أبو جهل أعلم منه، لأن أبا جهل فسر لا إله إلا الله بالرغبة عن ملة عبد المطلب، وهؤلاء يجعلون لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق، ولا يعتبرون هذا ناقضا. إذا دعا غير الله فلا يعتبرون هذا ناقضا للا إله إلا الله، بالعكس يقولون من اعتقد هذا هذا يكفر المسلمين، وهذا من أهل التكفير، يكفرون الناس. ومن أجل هذا هم استراحوا حقيقة في قضايا كثيرة جدا لما تمحوروا حول مفهوم الإيمان. ولهذا كل الأشاعرة الصوفية دول يحاربون الإرهاب ويحاربون الجماعات المتطرفة بمفهوم الإيمان، لأن عندهم إن سبب البلاء والتكفير واتساع بوابته القول بأن الإيمان قول وعمل. ليه؟ لأنه ترك العمل هيبقى كافر. وإذا كانت النواقض في الأعمال أنتجت الكفرة، لكن لو احنا قلنا الإيمان قول خلاص انتهت المسألة، أو الإيمان تصديق يبقى انتهت المسألة، قول القلب وقول لسان، يبقى ما عادش حاجة بقى، يبقى أكفرك إنك حكمت بغير ما أنزل الله، ما ده عمل مثلا، يعني حكم كفرتك لأن تصرف عبادة لغير الله، طالما أنك أنت مصدق خلاص يكفي. وهذا هو الذي عنده، نعم، أنهم دائما يتمحورون حول مفهوم الإيمان من أجل أن يحارب الإرهاب، بيجي حول مفهوم الإيمان، لأن عندهم أن الجماعات دي كلها سبب التكفير عندها أنها أدخلت العمل في مسمى الإيمان، وبالتالي بقى قالوا بلوازم تكلموا في نواقض العمل بقى، نواقض العمل خلاص، يبقى ده مش عارف يتكلم في الحكم، وده يتكلم في مش عارف القبور، وده يتكلم في كل ده تمحور حول نواقض، يبقى طلع العمل. حتى كتاب الفريضة الغائبة لما ناقشوا زمان جاد الحق بنى مناقشة الكتاب على مفهوم الإيمان أولا. نعم. قال وهذا شيخ الأزهر الموجود الآن نفس المسألة، لما كان في أحد المؤتمرات بنى حرب الإرهاب على مفهوم الإيمان، فهم بينطلقوا من هذا المنطلق. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
طبعا في من يقول إلى الآن كيف ما يسلم أبو طالب، كيف هذا، لا أبو طالب أسلم. نعم.
قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. قال الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نأخذها منين يا إخوان؟ أنه حوله أبو جهل وعبد الله بن أمية أثر عليه. نعم.
قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نأخذها منين؟ ترغب عن ملة عبد المطلب، هذه المشكلة، تعظيم الأسلاف والأكابر اللي هي القضية اللي بيجدها الآن، اللي تجدها فعلا فعلا تجدها أصعب قضية تحول بين الناس وبين اتباع الحق، التعصب للمشايخ، التعصب للأكابر، هذه المشكلة. ولهذا إذا ناقشت واحد الآن في أي مسألة من المسائل جئت عند هذه النقطة ووقفت هذه النقطة، لا يعني هذا أعلم من الشيخ فلان، الشيخ فلان هذا مزكى، الشيخ فلان هذا زكى أهل العلم، الشيخ فلان هذا قديم، الشيخ هذا من 30 سنة هو يدعو ما أدري إيه، الشيخ هذا طيب، ولو كان كل هذا لكن أخطأ، لكن انحرف عن الحق في مسألة، نقدم الدليل الذي هو أعظم من أي شيء أو نقدم الشخص ونعتبر هذا الاعتبار؟ نعم.
قال العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم.
قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. قال الثانية عشرة التأمل فيه،
لأن لو قالها لنفعته، فدلد على اعتباري على أن المعتبر الخواتيم، فمن ختم له بالكفر ولو كان على أعمال الإسلام طيلة حياته كان كافرا، ولو ختم له بالإيمان ولو كان كافرا طيلة حياته كان مؤمنا. نعم.
قال الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشهوة في قلوب الضالين، الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها،
اقتصر عليها ولم يتحولوا عنها، لم يتحولوا عنها، مع أن النبي كرر قل لا إله إلا الله وهم ثبتوا. ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب. لماذا يا إخواني؟ يقول التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، كبر هذه الشبهة، يبقى كانت هي شبهة عظيمة لها قدرها في نفوسهم، ولهذا لم يتحولوا عنها. وهذا يعطيك خبرة بالشر، أن أهل الشر إنما يتمحورون حول الشبهة الكبرى. ولهذا تجد واحد مثلا يعني أذكر في كان في درس عند الشيخ رمضان وحاجة من أهل الشبهات، ها وإحنا في الدرس بقى كده جاي بقى مثلا يقول يا شيخ يعني ما حكم مثلا خروج على السلطان الجائر والرجاء؟ لا، واخد بالك أنت بتقول إيه في الحوين يا شيخ وساق الحوين وكذا؟ أنت بتسأل عن الدين الأول، تسأل عن الدين أبدا. طب حضر بس اجلس، لا أنا عايز أعرف الأول أنت بتقول إيه. خلاص مش عايز تحول. وقد لا يكون هو يحب هذا الرجل، بعض الناس يدافع عن هؤلاء حوين وحسن وكذا وما كان يحضر له، لكن ما عنده اقوى من هذه. اشوفه عرفت بقى بيسبوا في المشايخ وسبوا في المشايخ و الى اخره، يبقى هو ما امسك لك هذه، ما عنده دليل اصلا يمسكوا عليك غير هذه. ها وحش ولا مش وحش؟ وبعدين بقى يبدا يضع على وزن. طب هو مثلا طب خالف يعني مبتدع ولا مش مبتدع؟ هو عايز يصل، حتى تقول له مخالف، حتى تقول له مش عارف ايه، كله يؤخذ من قوله ورد، ولا كل هذا الكلام دعك من كله يؤخذ من قوله، احنا عايزين تقول كذا وكذا فقط. وقد لا يكون هو يحب هذا الرجل، زي بتوع اسكندريه دلوقتي يمشون فين حتى يحذروا منك، يمشوا في الناس، واخد بالك؟ يعني اذكر اول ما طلعت اللي هي الفتوى لما قلنا في هؤلاء مبتدع وكذا بقى يمشوا، شوفوا اه بيطعن في حويني وبيطعن، مع انهم اصلا لا يعتبرون بحويني ولا حسان. اسكندريه لا معروف كده لا تعتبر الا بمشايخها، قول محمد اسماعيل، قول ياسر برامي، قول سعيد عبد العظيم، قول احمد حطيبه، ما عندهمش الكلام ده خالص. ونحن نعرف وسمعنا هذا منهم قبل هذه الوقائع وكذا، لا يعتبرون الا بمشايخهم، لكن لا يروجون. لان لو راح لواحد في محل يقول له صور ده بيتعارف احمد حطيبه، يقول له احمد حطيبه ايه ده؟ يعني دكتور قلب ولا دكتور ولا ايه ده؟ ولا مدرس ولا طيار ولا ايه؟ ما يعرفوش، لكن ده بيتعارف في الحويني وحسان وكذا. طبعا دول هما يعني مشايخ الفضائيات المعروفون عند الناس. فانتبه، يبقى دي اعظم شبهه، كبر هذه الشبهه تجعلهم لا يعدلون عنها، كبر هذه الشبهة تجعلهم لا يعدلون عنها. أحد الإخوة راح كان يتقدم لواحد ما كانش عارفه، يعني كان يحسن به الظن زمان، ناس واحد من الناس القدامى يعني، فواحد قدم لابنته فقال له فلان هذا اللي بيدرس عند شافعي، والله لو تائلها ذهب، شوف لو أعطى البنت وزنها ذهبا. ما بيسيبه في المشايخ، سيبه في المشايخ. طب ما تقول بنحرف عن السنة، قول خالفوا السنة، هؤلاء يرون كذا وكذا، ولا أهل بدع يرون كذا وكذا، فهي الشبهة التي عنده. ولهذا صار المشايخ هؤلاء يلعبون عليه، إذا حضر واحد محاضرة قال والذين يطعنون في كذا وكذا ولا يبقون لأحد خيرا، يسقطون جهاد الرجل يا أخي، ده حتى واحد يقول لك إيه يا أخي، ده حتى في الآخرة، في الآخرة في 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 كفة الحسنات وفي كفة السيئات، هؤلاء ما عندهم كفة واحدة. طب لو تقوله فورا بقى، طب نحضر الشيخ فلان، يقول لك لا احفظ قلبك ما تروحش هنا. طب ما في بقى حسنات وسيئة، لا يعتبرون هذا الا مع انفسهم فقط. فمن هنا ركز الشيخ ابن البواب رحمه الله تعالى على هذه المسألة، فقال الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لان في القصة انهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، اقتصروا عليها. زي الحزبين جاء بتوع عصلان يقول لك مثلا ده مثلا ما تحضرش هشام عشان بيطعم في عصلان، لا ده بيطعم في الألباني، حاجبك ده بيطعم في الألباني ولاش بيطعم في عصلان، لك بيطعم في الألباني، ده بيشت من الألباني، ده بقول الألباني مرجع، وكل هذا كذب. من يطعم في الألباني؟ ليه يطعم في الألباني؟ اللي يرفع قدر الألباني ويدرس كتبه، سبحان الله، اللي بيطعم في الألباني هو اللي بيدافع عن الألباني، لكنهم ينحتون شيئا من الكذب من أجل أن يروج. إنما لو قال مثلا ده بيطعم في رسلان، طب بيقول إيه؟ لكن يطعم في الألباني ما حدش يقول له بيقول إيه، خلاص يبقى طعن في الألباني، هذا يسقط إيه؟ البعير، مش يسقط الرجل فقط. فهذا الباطل طريقته واحدة يا أخوان، الباطل هذا طريقته واحدة. نعم. من على المسائل الباب هذا؟ ما احنا قرأنا، قرأنا. نعم نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين بعدما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، قال: ثم صار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل أخذوا بأخذته طاروا.
بإيه؟
بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ تالله إنها فتنة عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. ولما عمت بها البلية وعظمت بها بسببها الرزية، بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها، فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون.
الكلام طيب. نعم، في الحط على هؤلاء الذين يقدمون مشايخهم ومذاهبهم على السنة، كما قلنا هي الشبهة الكبرى، هي الشبهة الكبرى عند أهل الشرك وهي الشبهة الكبرى في كل الأزمان، ووجه بها نوح، ووجه بها إبراهيم، ووجه بها موسى، ووجه بها محمد صلى الله عليه وسلم. شبهة إخواني أمة في كل الأمم ما وجه الأنبياء بشبهة أكبر من إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. وصار على هذا أهل البدع والمتعصبة الجهلة. ولا يعني أن الإنسان يكفر إذا قال مثل هذه في مسألة، لكن مشابهة الباطل في المسالك واحدة، وإن كان أهل الباطل قد يكونوا كفارا تارة، قد يكونون أهل بدع تارة، وقد يكون أهل معاصي تارة ثالثة، لكن الطريقة واحدة والمنهج واحد. طريقة واحدة والمنهج واحد. نعم.